ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. عودة خدمة شركة زين إلى بورسودان واستمرار انقطاع شركتي سوداني وMTN وقوات الدعم السريع في اتهامات بمسؤولية عن قطع الإنترنت والاتصالات. وفاة 20 نازح يوميا بمعسكرات النازحين بجنوب دارفور بسبب سوء التغذية وشكاوي من تردي الوضع الأمني والإنساني في وسط دارفور. وزير الخارجية يصل إيران في أول زيارة منذ 8 أعوام، واتفاق بين حزب الأمة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد على بناء جبهة عريضة. إدارة واسعة لاستخدام الاتصالات كسلاح، واعتقالات في كادوغلي وبلاغ في مواجهة ناشط بالقضارب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. عادت خدمة الاتصالات والإنترنت من شركة زين إلى بورسودان مساء الاثنين بعد انقطاع استمر اليوم كامل، فيما تواصل انقطاع خدمتي شركتي سوداني وMTN في جميع أرجاء البلاد لليوم الثالث. واتهم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قوات الدعم السريع بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي سوداني وMTN، مطالبة بإعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي تسيطر عليها في ولايات دارفور. كما اتهم في بيان الدعم السريع بإجبار الفنيين بشركة زين على إيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل وبورسودان، مهددة بإيقافها بشكل كلي. وقال إنه الاتصالات توقفت في عدد من مدن دارفور فيها لإحراق العديد من الأبراج وتخريب الفايبر وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود. نفى محمد المختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة للدعم السريع بقطع شبكة الاتصالات، مبينا أن الشركات أكدت أن الخدمة توقفت نتيجة لأعطال فنية وأنهم يعملون على معالجته. واتهم محمد المختار في مقابلة مع راديو دبنجا الجيش بقص المواقع الحيوية والبنية التحتية بما فيها مقرات شركات الاتصالات وأبراجها، وقال إنهم قصفوا مصفات الجيلي للمرة الرابعة. وأوضح إن شركات الاتصالات قطعت خدمة الاتصالات من أجزاء واسعة من دارفور وكردفان منذ أشهر، وبأمر من الجيش الذي قصف مواقعها في دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا غير صحيح، نحن لم نجبر أي أحد من موظفي الشركات، وإذا كان يعني لدينا يعني نية الإجبار لأجبرناه من أول يوم، فبالتالي نحن لا يمكن أن نقطع الخدمة لشعبنا، ونقدر أن الشعب السوداني هو محتاج لهذه الخدمات، فهم من يقومون بقطع الخدمات باستهداف البنيات التحتية.
وبشأن اتهام جهاز الاتصالات والبريد للدعم السريع بقطع الاتصالات، شن محمد المختار هجوما عنيفا على الجهاز، وقال إنه محسوب على الجيش وقاعدة يتبعون لفلول النظام السابق، ووصفه بالجهاز المسيس الذي يخدم أغراض محددة. وتساءل حول أسباب عدم إصدار الجهاز بيانات حول قطع شبكات الاتصالات في دارفور وكردفان. وسخر من اتهام الدعم السريع بإجبار الفنيين على قطع الخدمة عن بورسودان ونهر النيل بسبب استمرار قطع الخدمة في دارفور، وأضاف: نحن لا نستهدف مواطنين ولا يمكن أن نقوم بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
ننفي نفيا قاطعا ولا يمكن أن نقوم بذلك، لأنه نحن مسيطرين عليها منذ بداية حرب 15 أبريل الذي أشعلها فلول النظام السابق في الجيش، ولم نقم بقطع الاتصالات عن هذه المناطق. نحن إذا كان لدينا يعني النية في قطع هذه الاتصالات أو لا يمكن أن نقطعها منذ اليوم الأول.
أدى انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت إلى شلل تام في الخدمات المتعلقة بإصدار الجوازات والتحويلات البنكية، كما أثرت على التعاملات البنكية. وأعلنت سفارتا السودان في مصر وسلطنة عمان إيقاف إصدار الجوازات مؤقتا بسبب توقف الاتصالات في السودان. وانقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت في أجزاء واسعة من دارفور لأشهر جراء الحرب الدائرة، كما انقطعت من أجزاء في كردفان خاصة جنوب وغرب كردفان من أكثر من شهر. أعلن هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات الأسبق رفضه استخدام الاتصالات كسلاح إضافي يوجه إلى صدور المواطنين من أي جهة، مؤكدا أنه توفر خدمات الاتصالات حق إنساني. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أنه تلقى معلومات بأن ما جرى في قطع الاتصالات هو إغلاق لخدمات الاتصالات بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات، ودعا الجهات المسؤولة بالتراجع عن موقفها وإعادة الخدمات، وأكد أن انقطاع الخدمات سيؤدي إلى توقف كل التطبيقات الحيوية والبنكية، مما سيعطل حركة الاقتصاد ومعاش الناس، وهذا يعتبر جريمة إنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
أتمنى أن لا تستخدم الاتصالات كسلاح إضافي للأسلحة التي تعاني يعاني منها المدنيين والشعب السوداني في كل أرجائه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأتمنى كذلك أن تعود هذه الخدمة في أسرع وقت هذا انتهاك.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين إقدام قوات الدعم السريع على قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت، ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات وتداولها. وأعلنت النقابة رفضها قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير وللقانون الدولي، وقالت إن ذلك يتسبب في عرقلة الحصول على الخدمات الصحية ويعرض حياة الملايين للخطر، وأشارت إلى تأثره على مستخدمي التطبيقات البنكية حيث يواجهون صعوبات بالغة في استخدام هذه التطبيقات، خاصة في ظل اعتمادهم على التحويلات المالية التي تأتي من الخارج. من جانبه أدان فيصل الباقر منسق صحفيون لحقوق الإنسان جهر انتقال المعارك إلى جبهة الإنترنت، وقال إنه أي تعطيل للإنترنت ضد مصالح الشعب السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الحرب اللي دايرة الآن بين الطرفين انتقلت للإنترنت، وده بيعطل مصالح الناس. نحن نعلم تماما إنه الخدمات الإنترنت هي من الخدمات الضرورية وأصبحت كما الماء والهواء والغذاء، ولذلك أي تعطيل للإنترنت ده ضد مصالح الشعب السوداني.
اتفق حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد على بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحد عدا المؤتمر الوطني وواجهاته. وعقد وفداء الحزب والحركة برئاسة عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان وفضل الله برمناصر رئيس حزب الأمة القومي لقاء تشاوريا يوم السبت في عاصمة جنوب السودان جوبا. وأكد الطرفان في الاجتماع المشترك أن الحرب الدائرة أكبر مهدد يمر به السودان في تاريخ الحديث، ولا بد من إيقافها فورا ومعالجة جذورها. واتفق الجانبان على توحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتأسس على شراكة وطنية حقيقية. وقال عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
انعقد لقاء تشاوريا بين وفدين من حزب الأمة القومي وحركة جيش تحرير السودان بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في 3 فبراير 2024، وفد بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر، وكذلك مثل الحركة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. وقد كانت أجندة الاجتماع هي إيقاف الحرب ومواجهة إفرازاتها الإنسانية والاجتماعية عبر تكوين أكبر جبهة وطنية.
وصل وزير الخارجية المكلف علي الصادق إلى إيران يوم الاثنين في أول زيارة لوزير خارجية السودان منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016. والتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في طهران نظيره الإيراني حسين أمير. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن زيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. شكا النازحون في ولاية وسط دارفور من استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية خاصة على الطريق بين أبطا وزالينجي. وكشف الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين بمعسكر الحميدية لراديو دبنجا عن مقتل مواطن من حي الحميدية في كوبري أريبو بزالينجي، كما تعرضت 4 عربات كارو للنهب على الطريق أبطا زالينجي بجانب نهب ممتلكات مواطنين، كما تعرضت عدد من النساء النازحات للاعتداء الجسدي والجنسي أثناء ذهابهن للاحتطاف في شمال مدينة زالينجي. وأشار الشيخ عبد الرازق لإطلاق نار وذخيرة في شمال وشرق معسكر الحميدية واتجاه معسكر 5 دقائق. وأضاف في هذا الخصوص:
لا تزال الأوضاع الأمنية حشة جدا في وسط دارفور، وخاصة في الطريق الرابط ما بين محلية عبطة ومدينة زالنجي، حيث أنه في الأسبوع المنصرم وعدد من المواطنين تم نحبهم في الطريق وتم ضربهم بصورة بشعة جدا.
وبشأن الأوضاع الإنسانية في زالنجي، كشف الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادات النازحين في وسط دارفور لراديو دبنجا عن تردي شديد في الأوضاع الإنسانية وتفشي حالات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين، بجانب انتشار الإسهالات وسط الأطفال وكبار السن منذ الأسبوع الماضي. وأكد أن النازحين من معسكر الحصحيصة والمناطق الأخرى يعيشون أوضاع إنسانية سيئة مع عدم توفر مواد لواء مثل المشمعات والأغطية، وأشار إلى عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى ولاية وسط دارفور مطالبا بالكف عن هذا الأمر، وأضاف هذا الخصوص:
أما الوضع الإنساني ما زال سيء للغاية، وحالات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحمل ما زال مستمر حتى الآن، ولم نرى تحركات ملموسة من المنظمات الإنسانية. ونحن من هذا المنطلق بنناشد كل المنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل.
كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن وفاة نحو 20 نازحا يوميا بالمعسكرات بسبب الجوع وسوء التغذية، واتهمت في بيان جهات لم تسميها بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب دارفور، وطالبت في بيان بتخصيص مطار دولي للمساعدة الإنسانية في دارفور لتسهيل عملية توفير ونقل مطلوبات المساعدات دون قيود. وطالب البيان حاكم إقليم دارفور بالتنسيق الكامل مع الجيش والدعم السريع لإيصال المساعدات المحجوزة في الطريق، وطلب من الجيش بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بمعسكرات النزوح بجنوب دارفور. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين، ووجهت عدد من التهم ضدها. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن لجنة أمنية شكلها والي الولاية محمد إبراهيم في وقت سابق اعتقلت الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين واقتادتها إلى قسم شرطة الأوسط بالمدينة، وأوضحت أن التهم التي وجهت إلى الناشطة أسماء تتعلق بالجرائم ضد الدولة تحت المواد 50 و51 و176، وذلك لتصويرها لمظاهرات سابقة أمام منزل الوالي في يناير الماضي ونشرها في حسابها عبر الفيسبوك ومواقع أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي. أطلق شباب من تكساس بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور مبادرة لإعادة تشغيل مركز صحي حي الوحدة الذي توقف عن تقديم الخدمات الصحية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع. وقال عضو المبادرة ياسر ياسين لراديو دبنجا إن المبادرة اشتملت على عملية نظافة المركز وتهيئة للعودة للعمل بجانب استقطاب الدعم اللازم لاستمرار تشغيله. وأشار ياسين إلى أهمية المركز لسكان أحياء جنوب الوادي بمدينة نيالة، وناشد المنظمات الطوعية العاملة في المجال الصحي وأبناء نيالة بالداخل والخارج المساهمة في إعادة تشغيل المركز الصحي. الخبر الأخير في النشرة: يمثل عضو لجان مقاومة القضارف رفعت الهادي يوم الخميس المقبل أمام قاضي محكمة جرائم المعلوماتية للفصل في بلاغين جرى فتحهم من قبل بلدية القضارف على خلفية منشورات في فيسبوك. وقال ناشطون من القضارف لراديو دبنجا إنه موظفتين في البلدية والسوق العمومي دونتا بلاغين في مواجهة رفعت بسبب منشورات عن عمليات فساد في البلدية ومحاولة التلاعب بالأراضي. وأشار رفعت في منشوره إلى جهود البلدية لشقصف أصحاب الطبالي والتنصل عن كل ترتيبات تعويضهم التي انتظمت قبل الانقلاب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
خلال شهر ديسمبر الماضي بدأ راديو دبنجا تجربة جديدة تتعلق بمتابعة ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي السودانية من قصص وحملات ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية والصوت ونصوص مكتوبة. الغرض هو التحقق من صحة المحتوى ذو الانتشار الواسع الكبير على رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة والفيديوهات والمقاطع الصوتية والصور المفبركة، ما يصعب التمييز بين ما هو صحيح وما هو مختلق وكاذب.
واخترنا في راديو دبنجا عرض نتائج هذا المجهود عبر ثلاث منصات، هي راديو دبنجا، البث الإذاعي والتلفزيوني عبر فقرة يومية مدتها 5 دقائق في برنامج السودان اليوم، على الصفحة الإلكترونية لراديو دبنجا عبر بوابة مخصصة للتحقق، وأخيرا عبر صفحة راديو دبنجا على منصة الفيسبوك. ونظرا للنجاح الكبير والتفاعل الواسع مع متابعي منصات دبنجا المختلفة مع الموضوعات المطروحة في التحقق، رأى فريق التحرير في راديو دبنجا تخصيص نافذة شهرية لتقديم خلاصات عمله في مجال التحقق لمتابعي منصات راديو دبنجا.
نتمنى أن يجد متابعونا ومستمعونا في هذه النافذة الجديدة ما يفيد، وأن يفتح ذلك آفاقا جديدة للتواصل بين منصات دبنجا ومتابعيها. البرنامج الشهري سيكون بعنوان دبنجا تتحقق، ودعونا ننتقل الآن إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج الشهري.
خلال شهر يناير الماضي عمل فريق التحقق براديو دبنجا على التحقق من 34 محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، 20 منها مقاطع فيديو، 8 صور وملصقات، و6 نصوص مكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وبدون شك هيمن موضوع الحرب الدائرة في السودان حاليا على الموضوعات العالجة التحقق وبعدها الإعلامي والدعائي، والتي تمثل مواقع التواصل الاجتماعي على ساحتها الرئيسية. وحول نتيجة التحقق يمكن أن نقول من خلال هذا الجهد توصل فريق التحقق إلى أن 23 من هذه المحتويات مفبركة أو تم استخدامها لأغراض لا علاقة بغرضها الأصلي، أو في توقيت لاحق لوقتها الحقيقي، أو في مكان مختلف عن مكان حدوثها، فيما اتضح للفريق أن 11 من المحتويات صحيحة ولم يحدث أي تلاعب فيه.
أما منهج وأدوات التحقق فقد استخدم الفريق عدد من الأدوات والمناهج، من بينها تاريخ النشر، مقارنة بظهور المحتوى للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي والمصدر الأول الذي نشر فيه المحتوى وعلاقته بالمحتوى، هل حدث أي تلاعب في المحتوى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو برمجيات تعديل المحتوى، الغرض من نشر المحتوى المعني. أخيرا لابد من أن نذكر هنا كل هذه المحتويات يتم نشرها في إطار حرب إعلامية شرسة تدور أيضا في الفضاء الإسفيري، وأن طرفي الحرب ومؤيديهم لا يترددون في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسائلهم حتى وإن كان الطريق إلى ذلك فبركة المحتوى.
نبدأ بالصور التي عكف فريق دبنجا للتحقق على مراجعتها، وعدد 8 منها 6 مفبركة و2 صحيحة. ولمزيد من التفصيل نستعرضها واحدة بعد الأخرى، ونبدأ بالصور المفبركة وعددها 6 صور. الصورة الأولى مضللة، واتضح أن الصورة التقطت لرجال شرطة في مدينة رفاعة ولا علاقة لها بمدينة ود مدني. الصورة الثانية مفبركة، وهي تظهر ما يبدو أنه انفجار لغذيفة مدفعية مما أدى إلى رمي أحد جنود الدعم السريع عاليا، واتضح أنها مقتطعة من مقطع فيديو قديم مدته 16 ثانية. الصورة الثالثة مضللة بدورها، وهي لبقايا مركبة مسيرة محطمة سقطت في منطقة زراعية وحولها جنود من قوات الدعم السريع. الصورة الرابعة مفبركة، وهي صورة قديمة تجمع بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعود لشهر نوفمبر 2023، وتم التقاطها خلال لقاء جمع الرئيس الإيراني بقائد الجيش على هامش اجتماعات القمة العربية الإسلامية. الصورة الخامسة مضللة، وهي صورة لضابط من قوات الدعم السريع ذو بشرة بيضاء، وعرفته بأنه أبو إياد الليبي وأنه مرتزق ليبي يقاتل مع الدعم السريع، واتضح أنه سوداني الجنسية. الصورة السادسة هي مجموعة من الصور تظهر إلقاء القبض على مرتزقة ليبيين. بعد التحقق تأكد أن الصور تعود ليوم 15 أبريل 2023 عندما ألقت قوات الدعم السريع القبض على عسكريين مصريين في قاعدة مروي.
ومن بين الصور الثمانية هنالك صورتين لم تستخدم بشكل مفبرك أو للتضليل. الصورة الأولى صحيحة، تظهر مجموعة من المستنفرين في طابور تدريب وبينهم عدد من الأطفال. والصورة الثانية صحيحة، وهي لمواطن سوداني بملابس مدنية ويحمل بندقية رشاش، وحملت الصورة كعنوان الشمالية في إشارة إلى تجاوب المواطنين في الولاية الشمالية مع حملة الاستنفار. بالنسبة للمحتوى النصي والمكتوب، تعامل فريق دبنجا للتحقق مع 6 محتويات مختلفة، منها 4 مفبركة و2 صحيحة. وإليكم مزيد من التفاصيل.
النص الأول منشور مفبرك يتحدث عن اغتيال دكتور علي حبور أخصائي طب الأطفال في ود مدني من قبل قوات الدعم السريع قبل أن يخرج القتيل بنفسه في مقطع فيديو لينفي الخبر. النص الثاني خبر مفبرك يتعلق بتوجيه الحكومة المصرية دعوة لقائد قوات الدعم السريع لزيارة القاهرة والالتقاء بالمسؤولين المصريين. النص الثالث بيان مفبرك موقع من الناظر مختار بابو نمر ناظر المسيرية مؤرخ بيوم 24 يناير 2024، يدعو فيها أبنائهم وشرفاء القوات المسلحة للانسحاب من جميع مقرات الفرقة 22 مشاة، وتم نفي البيان بعد 24 ساعة. النص الرابع والأخير هو خطاب مفبرك موجه من مسؤول محلي في الدعم السريع في نرتتي لقيادة جيش تحرير السودان في المنطقة، يدعو فيه لتوقيع اتفاق تعاون، وقد نفى مصدر في الحركة تسلمهم لهذا الخطاب.
أما النصوص التي ثبت لفريق التحقق صحتها فهم نصين. النص الأول نص مكتوب وثبت صحته ومنسوب إلى عبد الوهاب وردي ابن الفنان المرحوم الأستاذ محمد وردي، يتحدث فيه عن قيام عناصر من قوات الدعم السريع بسرقة آلة العود الخاصة بوالده من منزلهم في المعمورة وأكدته الأسرة. والنص الثاني هو البيان الصادر عن حزب الأسود الحرة السودانية وبتوقيع رئيسه دكتور مبروك مبارك سليم.
بالنسبة لمقاطع الفيديو، فقد راجع فريق دبنجة للتحقق 20 محتوى، وجد من بين 13 محتوى مفبرك و7 محتويات صحيحة. والآن إلى تفاصيل مقاطع الفيديو المفبركة ومجموعة 13 مقطع، جميعها تتعلق بسير العمليات العسكرية ما عدا مقطعين. الأول يصور لقاء بين البرهان وكرتي، والثاني عن حفل للجالية السودانية في هولندا يهتف فيه بعض الحضور للدعم السريع.
أما بقية مقاطع الفيديو المفبركة فتتعلق بتدمير منزل رجل الأعمال السوداني أشرف الكاردينال وغصف مقر قيادة الدعم السريع وسيطرة الجيش على مقرات الدعم السريع في كادوغلي وغصف طيران الجيش لمنجم سانغو في جنوب دارفور، والجيش يحتفل بسط هجوم الدعم السريع على بابانوسا، وفي مقابلها مقاطع الحصار الدعم السريع لبابانوسا، وآخر عن تسليم الحامية وعن تواجد الفريق عبد الرحيم دقلو في بابانوسا، وآخر مقطع فيديو عن وجود عسكري إماراتي في قاعدة الزورك في شمال دارفور، وفيديو لنقيب من الاستخبارات يطلب من البرهان عدم التفاوض.
أما مقاطع الفيديو الصحيحة فيها 7، جميعها تتناول موضوعات على صلة مباشرة بالحرب وبطرفي النزاع. 2 من مقاطع الفيديو تستعرض انتهاكات الدعم السريع في كل من الجنينة وحملات الإعدامات التي اتهم بتنفيذها، وكذلك عمليات السلب والنهب التي ارتكبتها عناصر الدعم السريع عند اقتحامها لمدينة ود مدني. فيما هناك مقطع فيديو 3 يصور إسقاط مقاتل من الدعم السريع لطائرة تابعة للجيش السوداني مستخدما صاروخ محمول على الكتف.
هنالك مقاطع فيديو 2 تتعلق بتعزيز الجيش لقدراته عبر استخدامه للمسيرة الإيرانية من طراز مهاجر 6 وحملات التجنيد التي يقوم بها في شرق السودان وبدعم من الناظر ترك. يضاف إلى ذلك مقطع فيديو لكتيبة المعتصمة الاستراتيجية في الولاية الشمالية، وهي كتيبة إسلامية تتبنى نفس النهج الإعلامي للحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة وتجهر بدعمها للجيش. مقطع الفيديو الأخير ينقل خطابين لضابطين من صغار الضباط في الجيش السوداني وهما يحذران قائد الجيش من الذهاب إلى طريق الحل السياسي المتفاوض عليه في انتهاك لأسس الانضباط العسكري.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دبنجة تتحقق. نعود ونلتقيكم في بداية شهر مارس القادم، وإلى ذلك الحين نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.
سلام عليك لو شفت مرة تحس بيك سودان جديد سلام عليك لو شفت مرة تحس بيك سودان جديد سلام عليك سودان جديد
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.